بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. فهذا هو المجلس 25 من مجالس شرح مختصر صحيح مسلم للإمام المنذري رحمه الله، يشرحه سماحة شيخنا صالح بن محمد الحيدان حفظه الله ورعاه. ينعقد هذا المجلس مغرب يوم الاثنين 24 من شهر ذي القعدة من عام 434 للهجرة. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الصلاة بحضرة الطعام. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قرب العشاء وحضرت الصلاة فابدأوا به قبل أن تصلوا صلاة المغرب، ولا تعجلوا على عشائكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدًا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وعد الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابة محمد الذين هاجروا معه وإليه وآزروه وجاهدوا معه وبعد، فاللهم ارض عنهم وارضهم واجعلنا جميعا من محبيهم السالكين طريقهم، وأذل كل من يشنأهم أو يبغضهم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، هذا الحديث الصحيح يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة ينبغي للإنسان إذا دخلها أن يدخلها غير مشغول البال، فإذا قدم الطعام وحضر وقت الصلاة في وقت نفس التقديم تقديم الطعام، النبي أمر أن يبدأ بالطعام حتى لا يكون المصلي مشغول النفس وتعلق القلب بما هو محتاج إليه، لكن يحسن أيضا أن يكون الترتيب بحيث لا يكون تقديم الطعام وقت حضور الفريضة، إما أن يقدم عليها أو يؤخر. في بعض الأحوال إن ترك تناول الطعام قد لا يجد طعاما بعده، وهذا يوجد في أوقات كثيرة، في أوقات قلة ذات اليد عند عامة الناس، ولهذا النبي قال في الحديث الصحيح الآخر: إذا حضر العشاء والعشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء. والمغرب يسمى عشاء، والعشاء الصلاة الآخرة هي في الإسلام تسمى العشاء، وفي العرب في الجاهلية يسمونها العتمة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلبكم الأعراب على صلاتكم فإنهم يعتمون بالإبل، يعني احتفظوا بمسماها العشاء. نعم.
قال رحمه الله: باب السهو في الصلاة والأمر بالسجود فيه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدرك كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان صلى خمسا شفعنا له صلاته، وإن كان صلى إتماما لأربع كانت ترغيما للشيطان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، فسلم في ركعتين، ثم أتى جذعا في قبلة المسجد فاستند إليه مغضبا، وفي القوم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، فهابا أن يتكلما، فخرج سرعان الناس قصرت الصلاة، فقام ذو اليدين فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم يمينا وشمالا فقال: ما يقول ذو اليدين؟ قالوا: صدق، لم تصلي إلا ركعتين. فصلى ركعتين وسلم، ثم كبر ثم سجد، ثم كبر فرفع، ثم كبر وسجد، ثم كبر ورفع. فقال: وأخبرت عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أنه قال: وسلم.
هذا فيما يتعلق بالسهو. النبي وضع قاعدة يعتمدها الإنسان في الشك، إذا شك في أمر هل تم هذا الأمر أو أنه لم يتم، يبني على المتيقن وهو العقل، ويأتي بما لم يؤدي. في الصلاة إذا شك الإنسان هل صلى ثلاثا أم أربعا فصار مترددا، اليقين أنه صلى ثلاث، لكن هل صلى الرابعة أم لا؟ يعتمد اليقين هو الأساس، ويأتي بركعة، ثم بعد التشهد وإنهاء جلسة التشهد الأخير يسجد السجدتين ثم يسلم. والحديث الثاني، الحديث الذي صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إحدى صلاتي العشي، يعني الظهر أو العصر، ثم سلم من ركعتين وقام واتكأ على جذع في قبلة المسجد كأنه كالمغضب ظهر عليه ذلك عند أصحابه. ومن المصلين معه أبو بكر وعمر، وهذا أن يسألاه عن هذه الصلاة، ما الذي حصل؟ والمستعجلون سرعان الناس قاموا وخرجوا وتحدثوا الناس، فقام ذو اليدين رجل من الصحابة اسمه الخرباق، فقام قال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ أن الحديث الذي في غير هذا الحديث قال: لم تقصر ولم أنسى، قال: بلى، نسيت. فالتفت النبي للصحابة وقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم، إنما صليت ركعتين يا رسول الله. فقام وأدى الركعتين الباقيتين وتشهد وسلم، ثم كبر فسجد، ثم رفع، ثم كبر فسجد الثانية، ثم لما رفع سلم. اختلف العلماء عن السجود هذا، هل إذا كان الإنسان ترك شيئا من الصلاة متيقن هل يسجد قبل السلام أو بعده؟ وكذلك إذا شك في عمل من الأعمال كأن يقوم بدون التشهد الأول، أو ينسى أمورا كان ينبغي أن يقوم بها، هل يسلم قبل التسليم أو بعده؟ خلاف بين أهل العلم في ذلك. لكن الأمر اللي ينضبط ويسلم الناس فيه من الإرباك أن يسلم الإمام، أن يسجد سجود السهو ثم يسلم، لأن في المصلين من فاته جزء من الصلاة، فبمجرد ما يسلم الإمام ينهض هذا المسبوق ثم يقرأ الفاتحة فيرتبك إذا صار التسليم كله مرتبا بعد سجود السهو، يتشهد التشهد الأخير ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو بما يتيسر، ولا سيما في المسائل الأربع: استعاذة من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة مسيح الدجال. وقد ورد فيهن حديث خاص بهذه المسائل. ثم يدعو بما شاء بما أحب أن يزيد من الخير، ثم يسجد السهو سجدتين. هذه الطريقة تحفظ لمن سبق، وتحفظ أيضا استبقى من كان مستعجلا، لأن بعض المصلين بمجرد أن يسلم الإمام ينهض ولا يفكر بشيء، فإذا سلم ثم أراد أن يكبر تكبيرات للسجدة للسجدتين بعض الناس قد يكون خرج. فالانضباط الأكمل أن يجعل السجود كله قبل السلام. أما إذا كان المصلون عارفين بمواقع السجود وما يحسن فيه أن يكون السجود فيه قبل السلام وما يحسن أن يكون بعد السلام ثم يسلم أيضا منه، إذا كانوا على هذا المستوى فما كان مثل من صلى ناقصا الصلاة ثم ذكر فأكملها يؤخر السجود إلى ما بعد السلام. لكن الذي يحصل فيها الانضباط هو ما أشرت إليه، وفي المسألة خلاف، لكن لا خلاف في من لم يلتزم هذا الترتيب بمن ترك شيئا أو بمن نقص الصلاة، فيكون في الحقيقة أضمن للشخص في صلاته وللمصلين أن يحتاط لهم. والناس يشاهدون، كثير من الناس بمجرد ما يقول الإمام السلام عليكم ورحمة الله يكون مشغول الخاطر والبال، ينهض بسرعة لقد لا يتنبه أن الصلاة بقي لها شيء ما يتعلق بسجود السهو.
قال رحمه الله: باب في سجود القرآن. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن فيقرأ سورة فيها سجدة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد بعضنا موضعا لمكان جبهته. وعن أبي رافع قال: صليت مع أبي هريرة رضي الله عنه صلاة العتمة فقرأ: إذا السماء انشقت، فسجد فيها. فقلت له: ما هذه السجدة؟ قال: سجدت بها خلف أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجد بها حتى ألقاه.
هذا ما يتعلق بسجود التلاوة. سجود التلاوة مشروع إذا قرأ الإنسان وهو جالس فمر بآية سجدة، مشروع له أن يسجد سجدة الصلاة، سجدة القراءة، أو كان إماما أو إماما ومأمومين، فيشرع لهم إذا قرأ الإمام آية السجدة أن يسجد. صلاة أبي هريرة صلى في صلاة الظهر النهارية،
صلاة العتمة يا
شيخ، فهو ما يقرأ يسمع القارئ أنه مر سجدة في الغالب ومع ذلك سجد. فيشرع الشخص لو صلى بأناس وقرأ سورة سجدة ومر بالسجدة وهو إمامهم في صلاة سرية يحسن بها أن يسجد للسهو. لكن إذا كان ينوي هذا الشيء ينبغي أن ينبه المصلين حتى لا يحصل عندهم ارتباك. أبو هريرة رضي الله عنه لما سجد بسورة الانشقاق واستنكر، لأن بعض الناس لا يرى سجود المفصل، والصحيح أن سجد المفصل ثابت. وأبو هريرة ما أسلم إلا بعدما كان النبي في المدينة، فهو سجد في سورة الانشقاق خلف نبي الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره كما ذكره، مما فيه خلاف السجود، سجود سورة الصاد، لأن سورة الصاد خر راكعا وأناب، ما ذكر أنه ساجد، لكن أن يخر الواحد إنما هو في الحقيقة في السجود، ولذلك عدت هذه من سجدات القرآن. وبعض العلماء لا يسجد السجدة الثانية من سورة الحج، والراجح من كلام أهل العلم أن سجدات القرآن كما هو معروف عددها بالأعراف والرعد والنحل والإسراء ومريم، والحج فيه اثنتان، والفرقان والنمل، وألف لام ميم السجدة هذه عشر، والثلاثين في السجدة الصاد، والمؤمن حميم،
الفلق والانشقاق،
والنجم إذا هوى، والفلق والانشقاق، هذه خمسة عشر سجدة.
العلق،
العلق، العلق، سبح، اقرأ باسم ربك الذي خلق.
أحسن الله إليك. صلاة العتمة أي صلاة العشاء، أحسن الله إليك. أبي هريرة رضي الله عنه
إيش يقول؟
صليت مع أبي هريرة صلاة العتمة،
كان العتمة مع الليل في اسمع الصلاة.
قال رحمه الله: باب القنوت في صلاة الصبح. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين يفرغ من صلاة الفجر من القراءة ويكبر ويرفع رأسه: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يقول وهو قائم: اللهم أنجِ الوليد بن الوليد، وسلمة بن هشام، وعياش بن أبي ربيعة، والمستضعفين من المؤمنين، اللهم اشدد وطأتك على مضر، واجعلها عليهم كسي يوسف، اللهم العن لحيان ورعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. ثم بلغنا أنه ترك ذلك لما أنزل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون.
هذا الدعاء في الصلاة اختلف في موضعه، وأنه بعد الانتهاء من الركعة الثانية من صلاة الفجر، وفي النوازل لقد يحصل الدعاء في كل الصلوات الخمس، وفي مذهب الشافعي يرون الدعاء في صلاة الفجر بعد الركوع على خلاف بين أهل العلم، وثابت على أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك القنوت لكن لم ينهى عنه، وما دام لم ينهى عنه فلما يقنت إمام لا يستنكر عليه لماذا قنت. وأما إذا كان الناس في حال نوازل زلازل أو عدوان ظالمين أو قحطة وأمثال ذلك من الكوارث، يجوز القنوت وهو الدعاء في كل الفرائض الصلوات الخمس. المذاهب الثلاثة حنابلة والشافعية والمالكية والأحناف لا يرون القنوت في صلاة الفجر إلا في النوازل، لكن مع ذلك الواحد لما يصلي مع جماعة يقنطون، ولو لم يقنط استوحشوا منه ساء الظن فيه يقنط. وممن ذكر هذا الكلام شيخ الإسلام ابن تيمية: أما صار الإنسان مأموما مع قوم يرون القنوت في صلاة الفجر ويكرهون أن يخالفهم فلا حرج أن يقنط، لأن النبي لم ينهى عنه، وإنما ترك ذلك. من لم يروه قالوا العبرة بما استقر عليه الأمر، ومن رأوه قالوا إن النبي شرعه وفعله ولم ينهى عنه، والناسخ لا بد أن يكون منصوصا عليه.
نعم. حسن الله إليك، مدته هل له مدة؟
لم يحدد
حتى تزول الغمة أو تنكشف.
لا، غمة ما تطول وقتها، لا، يعني بالشيء الذي لا يرهق الناس ويحصل فيه المقصد.
نعم. حسن الله إليك. قال رحمه الله: باب القنوت في الظهر وغيرها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله لأقربن بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنت في الظهر والعشاء الآخرة وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكفار. قال: باب القنوت في المغرب. وعن أبي البراء بن عازب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في الصبح والمغرب.
قنوت النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء على من كان يقصد الدعاء عليهم، وهو بدأ في مضر، لأن مضر هي التي وقفت بشدة ضد دعوته صلوات الله وسلامه عليه. ومضر هؤلاء هم قريش، ومن سار سيرتهم وبنو تميم. ولذلك وفد عبد القيس لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة في شهر الحرام قالوا: إننا لا نخلص إليك إلا في شهر، بيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، يعني بذلك بني تميم. ثم لما تم الفتح ترك النبي الدعاء على أحد، ودعا على عصية، قبيلة من العرب، ما هي عصية، عصية وذعل ذكوان، لما حصل منهم إساءة، وخاصة الذين قتلوا القرى، طلبوا القرى وهم طلبوهم ليقتلوهم، ثم ترك ذلك. أنزل الله جل وعلا: ليس لك من الأمر شيء. فبعد نزول الآية ترك الدعاء على أحد. نعم.
قال رحمه الله: باب في ركعتي الفجر. عن حفصة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين. باب فضل ركعتي الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: باب القراءة في ركعتي الفجر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد.
ركعة الفجر هي من الرواتب العشر أو الثنتي عشرة، في نبي عدهم لما قال: من حافظ على ثنتي عشرة ركعة في اليوم، أربع قبل الظهر وركعتان بعدها، ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعة الفجر، بنى الله له بيتا في الجنة. وفي لفظ: من حفظ على عشر ركعات. هذا أيضا من الأدلة على جواز صلاة الرواتب في السفر، لأن ما دام أشار إلى أن من حافظ عليها في كل يوم يشمل ذلك، وإن كان فيها مسألة خلافية، لكن ليس فيه نص أن المسافر لا يصلي رواتب. أصح ما في معروف فيها عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعنهما قال: لو كنت مسبحا، يعني متنفل، لأتممت صلاتي. لكن ليس إليه الأمر التشريع، إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في هذه الصلاة ركعتي الفجر، والنبي ما تركهما في حضر ولا سفر. وتقول عائشة رضي الله عنهما إنه يصلي ركعتين خفيفتين، حتى أقول: هل قرأ فيهما فاتحة الكتاب أو لا؟ إلا أنه تقول: إلا أنه يتم ركوعهما وسجودهما. فيحسن الواحد الفجر أن يحرص على تخفيف الركعتين، لكن أيضا لا يحسن بها أن يصلي ركعتين ثانيات وثالثات ورابعات، لأن أكمل الأعمال ما وافق الواحد فيه بعمله عمل محمد صلى الله عليه وسلم. إن بعد طلوع الفجر لم ينقل عنه أنه صلى سوى ركعتي الفجر ثم الفريضة في كل حياته عليه أفضل الصلاة والتسليم. لكن لو صلى أحد لا يقال هذا ارتكب محرما، لأن النبي ما نهى عنه إلا أنه قال صلوا كما رأيتموني أصلي. الناس رأوه أنه يخفف ركعتي الفجر وأنه لا يزيد على ركعتي الفجر نوافل أخرى فيحسن، لكن لو صلى أحد لا يشن عليه بأن هذا من المنكرات. النبي لما ذكر المنهيات ما ذكر الوقت الذي قبل صلاة الفجر أن يصلى فيه سوى ركعتين، إلا أنه هو التزم ذلك، لا يحفظ عنه أنه صلى بعد طلوع الفجر سوى ركعتي الفجر. فالحرص عليهما، بعض الناس يصلي ركعتي الفجر في المسجد ثم يطيل القيام ثم يطيل السجود والركوع، هو في الحقيقة الأحسن له أن يخفف كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يخفف ركعتي الفجر.
نعم، قرأ قل يا أيها الكافرون وقل والله أحد.
قل يا أيها الكافرون هذه من السور المهمة، وقل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن في الحديث الصحيح، وفي الكافرون تعدل ربع القرآن، ثم هي أيضا في التوحيد. قل يا أيها الكافرون في توحيد العبادة يقرر فيها أنه لا يعبد ما يعبده الكافرون. سورة الصمد هي في صفة الله، ولذلك قال النبي لأصحابه أيعجز أحدكم أن يقرأ في الليل ثلث القرآن؟ قال ومن يطيق يا رسول الله؟ قال إن قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. نعم.
قال رحمه الله: باب الاضطجاع بعد ركعتي الفجر. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع.
النبي صلى الله عليه وسلم يتهجد آخر الليل، وعامة تهجده في آخر الليل، فهو إذا صلى ركعتي الفجر يضطجع لكن لا ينام. ولما قرأ رسله عائشة أتنام؟ قال إن عيني تنام ولا ينام قلبي. لكن هذا من خصائصه هو صلوات الله وسلامه عليه. إذا تيسر الواحد أنه يضطجع وقصد السنة هذا حسن، لكنه ليس من الأمور المتيسرة. إن اضطجع في البيت يخشى أنه ما يصل المسجد إلا وقد شرع في الصلاة أو فاته شيء منها، وإن اضطجع في المسجد لفت أنظار الناس، هذا مريض ما الذي فيها ينام في المسجد. أما إذا كان مسألة تعليم ومجمع طلاب علم شرعي فيراد أن يعلم هذه السنة فهذا لا شك أنه من الأمور الجميلة.
قال رحمه الله: باب الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح. وعن سماك بن حرب قال: قلت لجابر بن سمرة رضي الله عنه: أكنت تجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم كثيرا، كان لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغداء حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت الشمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم.
صلوات الله وسلامه عليه، لا شك أنه أكمل الناس أدبا بدون شك ومجالسة. وإذا صلى الفجر جلس في المصلى، وأصحابه رضي الله عنهم أحرص الناس على أن يقتدوا به في كل أموره. فإذا يجلس حتى تطلع الشمس ويحين وقت صلاة الركعتين، وكان أصحابه في هذا المجلس يخوضون في أمر الحياة وحد أخبار الجاهلية، ويأتوهم على أشياء تضحكهم، فإذا جاءوا على أشياء تضحك، لا، النبي لا يزيد على أن يتبسم صلوات الله وسلامه عليه، لا يستهجن، وهم أيضا أحرص الناس على الابتعاد عما يخشى أن يستهجنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث عن الأحوال السابقة إما للاعتبار وإظهار منة الله جل وعلا على العباد بما هداهم إليه من هذا الدين القويم وهذا التوحيد الخالص، ثم يستذكرون ما كان عليه أهل الجاهلية أو الكفار في كل وقت أو المبتدعة في كل زمان، فلا حرج في ذلك لما في ذلك من استشعار منة الله على من كان مسلما وزيادة وعظم منة من كان متمسكا بأمر دينه، لأن هذه نعم عظيمة، فنسأل الله أن يجعلنا جميعا من هؤلاء.
قال رحمه الله: باب في صلاة الضحى. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط، وإني لأسبحها. وإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به الناس فيفرض عليهم.
هو كما وصفه الله جل وعلا بالمؤمنين رؤوف رحيم صلوات الله وسلامه عليه. ولما صلى في رمضان وتعالم الناس الصحابة فتوافدوا ليصلوا بصلاته وصلى ثلاث ليالي، خاف أن تفرض عليهم فتركهم في الرابعة حتى حصبوا باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ينبهون أنهم مجتمعون، فتركهم. فلما صلى الفجر حمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما إنه لم يخف علي مكانكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا فتعلقوا. فهو يترك بعض الأعمال ما حبه لها خشية أن تفرض على العباد.
ما رأيت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يصلي صلاة الضحى. النبي الذي ثبت بيقين أنه صلى الضحى صلى عام الفتح، دخل بيت ابنة عمه أم هانة بنت أبي طالب ثم اغتسل فيه، وفاطمة معه تستره بستار، ثم قام فصلى الضحى ثماني ركعات، روى الحديث أم هانة وهو في الصحيحين. النبي ذكر فضل صلاة الضحى، ذكر أن صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، وقد قد يأتينا في الطريق، ذكر صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة كما في حديث أبي هريرة قال: أوصاني خليلي بثلاث لا أدعهن ما بقيت وما حييت. أمرني بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وركعتي الضحى. وفي حديث آخر: يصبح على ابن آدم في كل يوم، يعني يجب عليه في كل يوم بذل 360 صدقة، يعني بذل 60 و300 صدقة. فقال الصحابة: ليس كلنا يقدر على ذلك أو يجد من يتصدق له. قال: إن بكل تكبيرة صدقة، وبكل تهليلة، وعدد، وكل تسبيحة، وكل تحميدة، وعدد غيرها، وإرشاد الطريق، وإزالة الأذى عن الطريق وإعانة العاجز عن حمل متاع ليحمله عليه إلى غير ذلك. ثم قال في آخر الحديث ويجزئ من ذلك ركعتا الضحى، يعني من صلى ركعتي الضحى كان كمن أدى 60 و300 صدقة، يعني أبرأ ذمته في ذلك اليوم بأداء ركعتين من الضحى. كل هذه تؤكد أهمية صلاة الضحى. أكثر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله صلاته في بيت أمها في مكة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث عمرو بن عبسة لما ذكر أوقات النهي قال إذا صليت الصبح كف عن الصلاة حتى تطلع الشمس وترتفع قيد رمح ثم صلي ما بدا لك فإن الصلاة مشهودة محظورة حتى يقوم قائم الظهيرة. فهذه المسافة ما بين ارتفاع الشمس قيد رمح إلى أن يقوم قائم الظهيرة تتسع لشيء كثير، والنبي قال ما بدا لك. قد يبدو للإنسان أن يصلي 20 ركعة، النبي ذكر من فاته ورده من الليل يصلي في الليل مثلا 11 ركعة شغل عنها أو نام يجزئهم من ذلك أن يصلي بعد طلوع الشمس 12 ركعة. نعم.
أحسن الله إليك. تقول عائشة ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى قط.
تقول عائشة أني أنا ما رأيته. النبي لما يصبح يخرج لأصحابه يجالسهم ويحدثهم ويذهب وإياهم أو هو بعضهم في بعض توجهات كما خرج في أحد المرات وذهب إلى محل ودخل البستان فلاحقه أبو سعيد أبو موسى الأشعري، فالنبي جلس ودل رجليه في البئر فقال أبو موسى لأكونن اليوم حارس رسول الله، ومن جاء يريد أن يدخل منعه قال على رسلك، والحديث في الصحيحين. فعائشة رضي الله عنها أعمال النهار، ولذلك لما سئلت عن بعض الأمور قالت للسائل اسأل عليا فإنه يكثر كثير الصحبة للنبي في خارج المنزل. نعم.
حسن. قال رحمه الله باب صلاة الضحى ركعتان. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
كيف قرأتها؟ باب صلاة الضحى ركعتان ولا شلون رأي؟ أو باب صلاة الضحى
ركعتان.
باب
تبدأ وخبر.
خلاص ماشي.
أحسن الله عليك. باب صلاة الضحى ركعتان. عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، فكل تسبيحة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. قال باب صلاة الضحى. باب صلاة الضحى.
كلمة سلامة هذه يعني المفصل أعضاء الجسد، يعني الجسد مكون من 60 و300 مفصل في الأصابع والقدمين والرجلين ومثان اليدين والظهر إلى غير ذلك، مجموع هذه 60 و300 مفصل، ولكل واحد منها على صدقة. شكرا لله على ما يسر من هذا التيسير للإنسان في انحنائه وقيامه وركوعه ومد يده وكفه إلى غير ذلك، فهو يحتاج أن يشكر الله، ففرض الله عليه هذه الصدقات، والله يعلم أن الناس قد لا يجدون ما يتصدقون به. فبين النبي أن هذه الأعمال التكبيرات والتحميدات والتهليلات والتسبيحات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإرشاد الضال عن الطريق وإلى آخره تعد صدقة، ثم قال ويجزئ من ذلك ركعة الضحى. نعم.
قال باب صلاة الضحى 4 ركعات. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. قال: باب صلاة الضحى ثمان ركعات. عن عائشة عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: سألت وحرصت على أن أجد أحدا من الناس يخبرني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سبح سبحة الضحى، فلم أجد أحدا يحدثني عن ذلك غير أن أم هانئ بنت أبي طالب أخبرتني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما ارتفع النهار يوم الفتح فأتي بثوب فستر عليه فاغتسل ثم قام فركع ثمان ركعات، لا أدري أقيامه فيها أطول أم ركوعه أم سجوده، كل ذلك منه متقارب. قالت: فلم أره سبحها قبل ولا بعد.
هذا يثبت أن النبي فعلها، وحديث عائشة الذي مر، لكن حديثهم هذا يبين كيفية أداء هذه الصلاة، معناها أنه يجعل الركوع قريبا من الوقوف إلى القراءة، السجود قريب يجعله قريبا من ذلك، الجلوس بين السجدتين، الوقوف بعد الركوع، لأن ذكر أنه نحو من بعض، أي إن هذه الأحوال في قيام ركوع رفع من سجود جلوس بين السجدتين، هذه المواقع المتنوعة متقاربة المسافة الزمنية دل على أنه يؤدي هذه العبادة بتأنن، لا في إطالة مفرطة ولا في تخفيف ما يتوفر للإنسان على اطمئنان فيه.
من عدد الركعات أحسن صلاة الضحى ثبت أنها ركعتان وأربع وثمان فعله وقوله صلى الله عليه وسلم.
هذا من نسبة عائشة في الأول تقول في الحديث لكنها ما رأته يصلي أبدا، لكن لعلها بلغها أنه.
وهي التي أيضا قالت في الحديث الذي قرأناه قبل قليل: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا. تقول عائشة: كان رسول الله يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله.
هذا يدل على الزيادة.
حسن الله. قال رحمه الله: باب الوصية بصلاة الضحى. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد.
كثيرا من الناس يعتني أن يوتر قبل أن ينام. النبي سأل الصحابة، سأل أبا بكر: كيف حالك؟ قال: أني أوتر قبل أن أنام. سأل عمر قال: إنني أستيقظ آخر الليل وأوتر. فالنبي قال: أبو بكر أخذ بالاحتياط وعمر أخذ بالحزم، فرضي الله عنهم وأرضاهم. فالإنسان الذي يطمئن أنه يستيقظ آخر الليل، النبي صار وتره آخر الليل تهجده، الذي لا يخشى يوتر في أول الليل، إن استيقظ يصلي صلوات لا وتر فيها، فإنه في الحديث لا وتران في ليلة، ولا يضره أن يكون صلى بعد وتره ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان أو عشر، ما يتيسر له، لا حرج في ذلك، لكن لا يوتر، لأنه لا يجوز أن يوتر الإنسان في الليلة الواحدة مرتين.
قال رحمه الله: باب صلاة الأوابين. عن القاسم الشيباني أن زيد بن أرقم رضي الله عنه رأى قوما يصلون من الضحى فقال: أما لقد علموا أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
هؤلاء يصلون الضحى يعني في أول الضحى، في وقت الجو بارد والأرض لا حرارة فيها. فبين رضي الله بن أرقم رضي الله عنه أن غير هذه الساعة أفضل منها، لأن النبي قال: صلاة الأوابين أي الرجاعين إلى الله حين ترمض الفصال، الفصال جمع فصيل وهي أولاد الإبل الحديثة العهد بالولادة. وعادت والشأن فيها أن خفافها طرية لا تقوى على السير مرتاحة في الرمضاء الشديدة، فيظهر عليها وهي تسير في الأرض في العراء يظهر عليها تأثرها بحرارتها. قال أن في ذاك الوقت هو وقت صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. نعم.
قال رحمه الله: باب من سجد لله فله الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله. وفي رواية أبي كريب: يا ويلي. أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة، وأمرت بالسجود فأبيت فلي النار.
لا شك أن إبليس هو أول من سن المعصية لله جل وعلا السنة الخبيثة، والادعاء أن معدنه أشرف من معدن آدم، معدن آدم من الطين وهو من النار، وهو زعم أنه خير من آدم ورفض السجود بقضاء الله جل وعلا وقدره. لكن الشيطان إذا رأى إبليس نفسه وسائر الشياطين يؤذيهم ويسوءهم إذا سجد المؤمن أو المسلم، إذا مر بآية سجدة فسجد لله جل وعلا أو في صلاته، يعتزل الشيطان يبكي ويقول يا ويلي، وفي لفظ يا ويله، يعني يا ويله أي نفس الشخص يقصد فيه نفس المتكلم، يا ويله أو يا ويلي. ابن آدم أمر بالسجود فسجد فله الجنة، ويقول أنا أمرت بالسجود فأبيت فلي النار. هل هو في الصلاة هذا السجود أو في أي سجدة تعرض؟ هو في الصلاة من باب أولى، لكن أيضا في السجدات، كما في اللي مر في حديث ابن عمر يقول يقرأ النبي الآية فيها السجدة فيسجد فنزدحم حتى لا يجد الواحد منا موضعا لجبهته للسجود عليه. وهذا يدل على أنهم لا يكونوا صفوفا في ذلك الموقع، لأنهم لو كانوا صفوفا لكان كل واحد أمامه ما يسجد يضع جبهته، لكن يدل على أنهم حلقة استمعوا القرآن. نعم.
قال رحمه الله: باب فضل من صلى 12 ركعة في يوم وليلة. عن أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله كل يوم 12 ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. قالت أم حبيبة رضي الله عنها: فما برحت أصليهن بعد. وقال عمرو يعني ابن أوس: ما برحت أصليهن بعد. وقال النعمان يعني ابن سالم مثل ذلك. وفي رواية: في يوم وليلة.
اللي بعد ما هم مثله؟
نعم.
اللي بعد ما هم مثله؟
ما بين الأذنين صلاة.
يعني ما جاب حديث اللي
نعم حديث أم حبيبة فقط.
لا ما فصلها ركعتان كذا ركعتان كذا. هذه 12 ركعة هي في الحقيقة الرواتب، لأنها مفصلة في حديث آخر، وهي في كل يوم. وهذا أيضا من أدلة أن المسافر لا حرج عليه أن يصلي الرواتب في السفر. بالنسبة لي أنا أحرص على صلاتها إلا إذا كنت ماشي، ما وقفت إلا أدي الفريضة فقط. ومع ذلك إذا كان بالإمكان أني أصليها وأنا متجه للشرق، إذا كنت وافد أحرص على ذلك، لكن قد تمر أشياء ولا أفعلها، لكني أحافظ على الرواتب 12 حتى في السفر أو في الإقامة، يوم أقيم فيه أو يومين أو ثلاثة وقت قصر للصلاة ومع ذلك أحرص على أداء هذه الرواتب، لأنه لم يأتي فيها حديث عن النبي ينهى المصلى المسافر أن يتنفل، والنبي يصلي على الراحلة نوافل. ذاك الشخص الذي سلم عليه ولم يرد عليه، ثم لما انتهى قال إني لم أرد عليك لأني كنت أصلي. فقصدي أن هذا دليل للذي يحتج بجواز أداء الرواتب في السفر، لكن لما يكون الواحد لن يجلس وإنما سيصلي الجمع وهو منطلق ماشي، إن أمكنه يصلي وهو فحسن، وإذا لم يمكن فالمسألة نافلة لا حرج عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب بين كل أذانين صلاة. عن عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة. قالها ثلاثا، قال في الثالثة: لمن شاء.
المقصود بالأذانين الأذان والإقامة، بين كل أذانين صلاة، ولا ليس المقصود فيها الصلاة الفريضة. الفريضة ما فيها لمن شاء، لأن بعد أذان الظهر فيه صلاة الظهر، وبعد يجي وقت العصر تجي صلاة ثانية، لكن المقصود فيه بين أذانين، بين كل أذانين صلاة، أي بين الأذان والإقامة. وسيأتي حديث الظاهر لي بعده: صلوا قبل المغرب ركعتين. ما جاء فيه
نعم، ولا؟ نعم، صليتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين.
لا غير هذا، اللي قال صلوا بعد المغرب ركعتين، قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، قال في الثالثة: لمن شاء.
وهذا الذي قلنا
ما هو فيه هنا ولا؟
نعم، غير موجود.
الله خير. نعم.
قال رحمه الله: باب التنفل. باب التنفل قبل الصلاة وبعدها. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الظهر سجدتين، وبعدها سجدتين، وبعد المغرب سجدتين، وبعد العشاء سجدتين، وبعد الجمعة سجدتين. فأما المغرب والعشاء والجمعة فصليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته.
ولا شك أن النوافل الأفضل أن يصليها الواحد في بيته إذا كان الأمر متساويا عنده، لكن قد يكون الواحد يريد أن يصلي في البيت، إذا وصل البيت انشغل بأهل البيت، بأطفال، بمتصل إلى غير ذلك. وفي المسجد، المسجد مكان عبادة يتيسر للإنسان أن يؤدي العبادة فيه. وأما في الحديث الصحيح يقول النبي: أفضل الصلاة ما كان في البيت إلا المكتوبة. أفضل الصلاة النوافل أن تؤدى في البيت. والنبي قال إن الصلاة، إن الله جعل في بيوتكم من صلاتكم نورا، وفي لفظ خيرا. ففي الحسن الإنسان يجعل جزءا وقسطا من صلواته النوافل في البيت، تقتدي به المرأة والطفل والأخ والأخت اللي في البيت عندما يرون في أدي هذه العبادة. وأهم شيء أيضا تربية الأطفال، أن ينشأوا ويشاهدون في داخل منازلهم من يؤدي النوافل. فهذه ابن عمر رضي الله عنه ذكر صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعض الألفاظ النبي قال صلوا أو صلى بعد الجمعة في المسجد أربع ركعات، يمكن في الطريق.
نعم. أحسن الله إليكم. قال: باب في التنفل بالليل والنهار. عن عبد الله بن شقيق رضي الله عنه قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه، فقالت: كان يصلي في بيتي قبل الظهر أربعا، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ويصلي بالناس العشاء ويدخل بيتي فيصلي ركعتين، وكان يصلي من الليل 9 ركعات فيهن الوتر، وكان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا، وكان إذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم، وإذا قرأ قاعدا ركع وسجد وهو قاعد، وكان إذا طلع الفجر صلى ركعتين.
هذا من بيان عائشة رضي الله عنها في السعر، وفي غير ذلك تقول هي أنه يصلي 11 ركعة في الليل، فهي على حسب ظروف السائل وظروفها هي عندما تتحدث. وفي لفظ أنه يصلي في الليل 13 ركعة، وكل ذلك في الصحيحين. فنصيحتي للشباب عموما ولمن أكبر من الشباب أن يحرص الواحد على أن يرتب وضعه في صلاة الليل، إما أن يكون عنده عزم على أنه لا ينقص بعد راتبة العشاء أن يصلي دائما 3 ركعات، وهذا من الأقل، أو 5 ركعات وهذا وسط، أو 7 ركعات وهذا فوق الوسط شيء قليل، أو 9، والنبي ربما صلى 9 ركعات في سلام واحد، يصلي 8 ركعات لا يجلس فيهم، ثم بعد 8 يجلس ويتشهد، ثم يقوم ويأتي بركعة يوتر بها، ثم يتشهد ويسلم. وفي حديث عائشة التي في الصحيحين تقول ما زاد على 11 ركعة هو يعني ليس على إطلاق، لأنه ثبت عن طريق عائشة أنه صلى في الليل 13 ركعة، وثبت من طريق أم سلمة أنه صلى 13 ركعة، وثبت من طريق ابن عباس أنه صلى في الليل 13 ركعة. فالنبي على حسب، لكن النبي لا يقرأ إن أعطيناك الكوثر فقط، يقرأ في التهجد في الركعة الواحدة بالمئين، يعني أكثر من 100 آية. ولذلك صلى مرة ومعه أحد الصحابة حذيفة أظن، فشرع بالتهجد في البقرة، يقول فقلت يسجد بالمئة إذا كمل 100 آية فمضى، فقلت يسجد بال200 فمضى، فقلت يسجد بها كاملة، فلما أنهاها انتقل وشرع في سورة النساء، يعني ما رتب السور، ثم بعد النساء آل عمران. هذه الأشياء فقط للجواز، تدل على الجواز، لكن الذي أوصى أيضا أن الشخص لا يشق على نفسه في هذه العبادات، إلا أن المداومة يحبها الله جل وعلا، وكان أحب العمل إلى النبي أدومه. فإذا اجتهد الواحد ورتب لنفسه ترتيبا بعد ركعتي العشاء صلى العشاء ويصلي ركعتين، أنا أحرص أني أصلي بعد العشاء 4 ركعات، ثم أصلي بعد هذا بعد فترة ما قدر الله لي من صلاة الليل. النبي كان ربما صلى بعد العشاء 4 ركعات ليست من التهجد، فإذا صلى الواحد رتب لنفسه ترتيبا بحيث أنه يحرص ألا يحيد عن ما استطاع، بعد الرواتب يصلي 3 ركعات أو 5 أو 7، وإن زاد فالخير ففي ذلك. النبي الله يقول في تهجده 3/3 الليل، والنبي ذكر أن أفضل التهجد تهجد داود عليه السلام، كان ينام 30 الليل ثم يستيقظ فيصلي 1/3 ثم ينام 6. نعم.
أحسن الله إليك. سنة الجمعة سجدتين بعدها،
سجدتين بعد الصلاة
بعد الجمعة،
أي بعد الجمعة.
قال رحمه الله
وربما 4، وسيأتي أظن حديثا يذكر فيه 4. نعم.
قال رحمه الله باب صلاة النافلة في المسجد. وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجيرة بخصفة أو حصير، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فيها، قال: فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته، قال: ثم جاءوا ليلة فحضروا، فأبطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، قال: فلم يخرج إليهم، فرفعوا أصواتهم وحصبوا الباب، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ حجرة في المسجد من حصير. قال: باب صلاة النافلة في البيوت. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قضى أحدكم الصلاة في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته، فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا.
هو يعني في ذلك النافلة، وهذا قول جماهير العلماء، لا ليست الفريضة، ليجعل للصلاة للبيت نصيبا. والناس الذين يتساهلون في أمر الفريضة يقول: ما دامت النبي قال هكذا ما جعلنا الفريضة شيء يصلي للبيت. النبي شدد على أمر الفريضة وأن تحدث المسجد حتى هم أن يحرق البيوت على المتحدثين عن صلاة الجماعة. لكن يحسن أن يحرص الإنسان أن يجعل في بيته شيء من الصلوات النوافل، ركعتي الضحى إذا أمكن، صلاة الوتر التهجد، إذا شغل عن الصلاة في المسجد صلاة الراتب، يعني شغل أحد في المسجد في حديث غير ذلك، ثم يحتاج إلى أن يخرج من المسجد، إما أن المسجد سوف يغلق فلا يحب أن يحبس حارس المسجد فيذهب ويصلي فيه، فصلاة البيت أفضل. نعرف للبيت ويحصل بها الاختفاء وكل ذلك
الاختفاء. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليقعد. وعن أنس رضي الله عنه قال: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وحبل ممدود بين ساريتين، فقال: ما هذا؟ قالوا: لزينب تصلي، فإذا كسلت أو فترت أمسكت به، قال: حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا كسل أو فتر قعد.
هذا في رمضان، كانت زينب رضي الله عنها أم المؤمنين ممن يحرص على أداء هذه العبادات، فوضعت حبلا بين ساريتين، وإذا شعرت بالكسل أمسكت به حتى، فلما رأى النساء لمن؟ قالوا: لزينب، فأمر بحبل، قال: ليصلي أحدكم ما استطاع فإن الله لا يمل حتى تمل. ومعنى هذا أن الإنسان وهو يصلي إذا صار النوم يغالبه فلا يستمر وهو يصلي، إما أن يرتاح ثم يستيقظ للصلاة، أو يأخذ ما يعينه على صد النوم، لا أقصد أشياء تؤثر، لا، يغسل وجهه بالماء وأمثال ذلك حتى يقضي ما عليه.
قال رحمه الله: باب أحب الأعمال إلى الله أدومه. وعن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع؟ أحسن الله إليكم. استعرض بعض الأسئلة. هذا السائل يقول: هل يقدم الطعام على صلاة الجماعة إذا علم أنه إذا قدم الطعام فستفوتهم الصلاة؟
هذا أشرت إليه، ينبغي في ترتيب الأمور أن يرتب الواحد وضعه، لا يقدم الطعام إلا بعد أداء الصلاة، لكن لو فرض أن الأمر طرأ فالنبي أخذ أعطى هذه الرخصة، ينبغي أن يأخذ بها المسلم.
أحسن الله عليكم. يقول: ماذا على من قام من المأمومين ولم يسجد مع الإمام؟ ماذا على من قام من المأمومين ولم يسجد مع الإمام سجود السهو؟ هل يلزمه بعد الصلاة أن يسجد للسهو؟
إن علم فيسجد للسهو، وإن غاف ولا علم عن شيء فإن شاء الله صلاته صحيحة.
أحسن الله عليكم. إذا شك الرجل هل زاد في صلاته أم لا، ماذا يفعل؟ وهل يعتبر هذا من الوسواس؟
قد يكون من الوسواس، لكن لما شك، إن كان هذا شك، إن كان هذا الشك شكا طارئا، يعتمد البناء على اليقين. وإن كان لا مضطرب في كل صلاة لا يدري كم صلى، فليعود نفسه العزيمة، يعزم على عدم الالتفات، يدعو الله جل وعلا ويعزم، لأن الشيطان سيعبث به.
أحسن الله إليكم. يقول: حديث ذو اليدين هل يستدل به على أن الكلام خارج الصلاة لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة؟
لا شك أن هذا من الأدلة. النبي قال: أكما يقول ذو اليدين؟ وذو اليدين قال: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ والنبي قال: كل ذلك لم يحصل. فأكد. فكل هذه المحاورة وهي في حقيقة الأمر في أثناء الصلاة، لكن ما دام أن ذلك لمصلحة الصلاة فلا يفسد الصلاة.
أحسن الله إليكم. يقول: هل يشترط إذن الإمام أو من ينوب عنه في القنوت خاصة في النوازل؟ وإذا كان ممنوعا هل يستجاب للمنع أو يترك ويقنت؟
لا، الاستجاب يستجاب. إذا منعت السلطة الناس من القنوت للمسلمين يقنط كل واحد في سجوده، والقنوط في السجود لا رقابة لأحد عليه. ولو قال الإمام: سوف نطيل الركوع والسجود ما دام لم يؤذن لنا بإعلان القنوط، فليجهد كل واحد منا بالدعاء بما يرجو أن الله ينفع به. والنبي أخبر أن السجود حري بالإجابة، يقول: أما السجود فأكثر فألحوا في الدعاء فقام أن يستجاب لكم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل من يصلي ركعتا الفجر في بيته ثم يخرج إلى المسجد هل يصلي في المسجد ركعتين أيضا بعد الأذان أم لا؟
إذا دخل المسجد إن كان لم يصلي ركعتي الراتبة يصليهما تجزئانه عن تحية المسجد، وإن كان صلى ركعتي الفجر أو الظهر أو غيره في البيت ثم دخل المسجد الصلاة لم تقم فيصلي ركعتين تحية المسجد. هو لا يجلس إذا دخل حتى يصلي الركعتين، لكن إذا كان لم يصلي الراتبة ودخل وأقيمت الصلاة هل يقضي تلك الراتبة؟ إذا كانت صلاة ظهر مثلا أو صلاة فجر فينبغي أن يقضي الراتبة. النبي رأى شخصا يصلي الفجر بعدما صلوا فقال له: الصبح أربعا، أتصلي الصبح أربعا؟ قال: لا، ولكني لم أركع ركعتي الفجر. فتركه النبي، معنى هذا إقرار له في هذا العمل. نعم.
أحسن الله إليكم. الوقت الذي بعد صلاة الفجر إلى الضحى هل يلزم أن يكون ذكرا لله أو لا بأس بالتحدث في أمور مباحة؟
هو الذي ورد في الحديث أن الصحابة وهم جالسون مع النبي صلى الله عليه وسلم يتحدثون في أمور تتعلق بالجاهلية ويريدون ما يضحكهم فيضحكون ويبتسم الرسول صلى الله عليه وسلم، على أن لا يكون في الحديث كلام سيء حجر الكلام أو وقيعة في أحد من غيبة ونحو ذلك. وإن استغل الوقت بالذكر فلا شك أنه أفضل.
أحسن الله. يقول: إذا فاتتني ركعتي الفجر وكنت أريد الجلوس في المصلى بعد صلاة الصبح، هل أصليها أي ركعتي الفجر بعد الصلاة مباشرة في وقت النهي أم أنتظر إلى أن تطلع الشمس ثم أصلي؟
النبي لما رأى من يصلي بعد الفجر وسأله لماذا قال إنني لم أرك ركعتي الفجر فتركه، فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفعل، فإن أخرها إلى صباح الضحى فلا حرج، لكن يعتريها أشياء، قد ينسى قد يشغل، كونه يؤديها في وقتها في ولو بعد الفجر أو لا.
أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول إذا شخص محافظ على الصلوات في المسجد ولكن في ليلة قام قبل الشروق بعشر دقائق وهو جنوب فاغتسل فخرج وقت الفجر وصلاها قضاء، هل عليه شيء؟
لا، ما عليه شيء. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن النوم ليس بالنوم تفريط، لما في سفرهم ناموا حتى أيقظهم حر الشمس فتلاوموا فيما بينهم وفرطنا، قال النبي ليس في النوم تفريط. وليس معنى هذا ليس في النوم تفريط بصفة دائمة، لا، الذي يعرف أنه ينام ولا يقوم هذا في ولا يتخذ أسبابا تعينه على الاستيقاظ هذا تفريط.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أقوم الليل بالقرآن وهو في يدي أي أقرأ فيه؟
لا حرج أن يقرأ الإنسان ويصلي يقرأ بالمصحف، أو إذا كان مثبتا أمامه بالنوداع الطريقة الجديدة اللي صارت يسويها بعض الناس، ما عليه لا يعمل الزر وتنفتح الصفحة أمامه وإذا انتهت تنتقل ويأتي بعدها إلى آخر، لا حرج في ذلك أبدا.
أحسن الله إليكم. يقول في مسألة بين كل أذانين صلاة، هل يدخل فيها أذان الأول من يوم الجمعة والأذان الثاني؟
هذا الذي يأذن لمن شاء، وبعد الأذان الثاني يوم الجمعة سوف يبدأ الخطيب، إن كان داخلا المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وإن كان في المسجد وهذا الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب فلا يقوم.
أحسن الله إليكم. يقول ما حكم القيام لأجل السلام والمصافحة إذا دخل علينا رجل في مجلس، هل نقوم نسلم عليه؟ هل هذا يدخل في النهي؟
له لا حرج في ذلك. كعب بن مالك لما نزلت آية التوبة عليه وعلى من معه وأقبل، قام طلحة بن عبيد الله من الجالسين ولقيه يقول فما قام له أحد من المهاجرين سوى طلحة، يقول ثم فلم ينس له هذا الموقف والذي ما استنكر عليه، فدل ذلك على الجواز. نعم.
أحسن الله عليكم. هل يؤخذ من قوله صلى الله عليه وسلم على كل سلامة وجوب الصدقة على الأعضاء؟
اي نعم، ما قال ما تجب، لقام على كل سلامة، وفي حديث يصلح ابن آدم عليه 60 و300 صدقة، يعني هذه واجبة دين ثابت. لما قالوا ليس لا نقدر على كل هذا، أخبر النبي إن التكبيرات صدقات، إذا كبر 360 تكبيرة قضى ما عليه، أو ما بين تكبير وتحميد وتهليل وتسبيح مجموعة 360 يكون قد قضى، وقد لا يفعل أو لا يتقن ويصلي ركعتي الضحى تجزي عنها.
أحسن الله إليكم. يقول ما مقدار الرمح الوارد في الحديث حتى تخرج قيد رمح؟
يعني يفرض أنه يفهم الرمح ما هو، ذاك الآلة التي طول قامة الرجل المعتدل، ليس بالطول المفرط في الطول ولا بالقصير، يعني تطلع الشمس فتكون في رأي العين قد ارتفعت عن وجه الأرض بما يقدره بطول الرمح، هذا أمر تقديري. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: رجل طلق امرأته طلقة رجعية ثم جامعها، هل يعتبر هذا رجعة؟ وهل يشترط أن يشهد على أنه راجعها؟
لا، هو لا شك هذا يعتبر مراجعة، لكن عليه أن يشهد، لا يقول أني بعد ما طلقتها جامعتها واعتبر هذه راجعة، لا، يقول لي أشهدكم بأنه حصل مني طلاق وأني أشهدكم أني قد راجعت.
أحسن الله إليكم. وماذا عليها، على المرأة، لو خرجت من البيت بعد الطلقة الأولى إلى بيت أهلها، هل تعد ناشزا؟
إذا لم يمنعها هو من الخروج فلا حرج عليها.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هو الأحسن والأفضل في أداء فريضة الحج، الإفراد أو القران أو التمتع، وخاصة للمقيمين في السعودية نظرا لضيق الوقت في الإقامة في مكة؟
لا شك أن التمتع هو الأفضل. النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي، والهدي يمنع من التمتع، وقال للصحابة: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا أحللت معكم. أمرهم بأن يتحللوا في حجة الوداع من إحرامهم، وألزمهم بالتحلل إلا من قد ساق هدي. صار المسألة فيها خلاف، أحد من العلماء يقول القران أفضل، وأحد يقول الإفراد أفضل، وأصح الأقوال أن التمتع هو الأفضل، وهو اختيار الإمام أحمد بن حنبل.
أحسن الله إليكم.
الشافعي يرى القران، يقولون ما دام مثلا النبي حج قارنا فهو الأفضل، لكن الذي يسوق هدي ما في شك أن عليه أن يكون قارنا.
أحسن الله إليكم. يقول: ما أصل مقولة من تتبع الرخص فقد تزندق، هل هي حديث وما معنى ذلك؟
هذا من كلام عنه، هذا صحيح. ما الذي يجعل هذا الشخص يبحث هذا الموضوع؟ الناس يقول هذا ما لا يجوز، يقول: لا، بس لعلي أجي أحد أن يقول يجوز. هذا الذي يتبع الرخص ويسأل عنها يدل على أن الدين عنده خفيف، لا يهمه دينه.
أحسن الله إليكم. ما حكم الذي يأخذ بالحكم الذي يريده في مسائل معينة، وما الواجب على العام إذا أتته مسألة مختلف فيها، أي الأقوال يأخذ به؟
العام يسأل من يعتني بالدليل من أهل العلم في المسألة، فإذا قال هذا القول هو الذي يتفق مع الدليل يأخذ به. العام ليس من أهل الاستدلال، لكن عليه أن يسأل من هو يعتني بالاستدلال. وليس معناه إذا كانت المسألة فيها خلاف صار الأمر سهل، أي قول من الأقوال تأخذ به فلا حرج عليك، لا، ينبغي أن يحرص الإنسان ليأخذ بالقول الذي يسنده الدليل، إن كان هو من أهل الاستدلال استعمل ذلك، وإن كان ليس من أهل الاستدلال يسأل أهل الذكر العارفين بالاستدلال.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم لعبة الشطرنج إذا دخل فيها رهان من طرف واحد؟
هي محرمة بدون رهان، هي من المحرمات بدون رهان، فإذا صار فيها مسابقات ومغارف صار أخبث وأسوأ.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم غيبة الطغاة مثل بشار وغيره، هل يجوز وهل تعد غيبة؟
الغيبة ذكرك أخاك مما يكره، أولا هذا بشار ليس بأخ لك، هذه ناحية، وذكرك إياه بما يكره لو يحصل لك أن تواجهه بذلك كم تفعل، لكن أخاك وهو المسلم لا تغتابه بما يكره، إن كنت ترى أنه قد ارتكب ما ينبغي أن يتجنبه انصحه بأن لا تتحدث به وتقول أنه فعل وفعل.
أحسن الله إليكم. يقول: هل ذنوب أهل الشام مبرر لخذلانهم وعدم نصرتهم؟ هل ذنوب أهل الشام مبرر لخذلانهم وعدم نصرتهم؟ فمن يتهاون في نصرة المجاهدين المرابطين في ساحات الجهاد ويقول نسوا الله فنسيهم،
هذا الذنب عام من الدنيا كلها، الناس إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له لما سأله أبو بكر يدله على دعاء قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فإذا كان أبو بكر يقول ظلمت نفسي ظلما كثيرا فكيف بهذه الأمة كلها؟ لا شك أن أهل الشام وغيرهم لهم ذنوب وأن الناس متساهلون وأن سكوت أهل الشام على ولاية حافظ الأسد لعنة الله عليه الذي مات وابنه الذي لا يتكلم عنه خبثا ولم ينصبوها العداف مبكرين حتى تمكن منهم وإجازتهم ورضوخهم لحزب الباث الذي يتآخى فيه النصراني والدرزي وغيرهم كلهم في حزب الباث، لا شك أن هذه من الضلالات، لكنهم بدون شك هم مظلومون ومن يقدر على نصرتهم ينبغي أن ينصرهم. نعم.
حسن الله إليكم. يقول شيخنا أنا شاب قدمت للمملكة منذ 3 أشهر ولم أقم باستخراج إقامة وذلك بسبب عدم وجود عمل مناسب لي وأنا ليس لي مقدرة على استخراجه وأنا ليس لي قدرة على الحج من بلدي بالتكلفة العالية، فهل يجوز لي أن أحج بدون تصريح وذلك لأنني لا أستطيع أن أخرج تصريح إلا أن يكون لدي إقامة سارية المفعول، فهذه هي حجة الإسلام؟
إن قدرت وتمكنت من الحج ولم يحال بينك وبين الحج فافعل، لكن أنا أسمع فيها تهديد وعيد لمن يفعل.
أحسن الله عليك. هل يأثم من حلق لحيته أو خففها؟ فقد ظهر هل يأثم من حلق لحيته أو خففها؟ فقد رأينا من بعض طلبة العلم تخفيف للحى.
لا شك أن من خففها أو حلقها أو هذبها حتى تكون متساوية تماما ما فيها شعرات طائلة أنه مخالف للسنة، والنبي قال أعفوا اللحى والذي لا يعفيها يكون عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعصية رسول الله قال الله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالله المستعان. لو أردت أن تنظر للمسلمين من في الشام وغير الشام في المملكة ونجد في كل مكان وجدت مظاهر خلاف السنة منتشرة بين الناس كلهم، لا سيما فيما يتعلق بالملابس والزينة والتزين، تجد طلبة علم كثيرين يحلقون لحاهم حلقا أو يقصرون تقصيرا سيئا إلى بعد الحدود. والله المستعان.
حسن الله إليكم. شيخنا يقول رجل الحج في العام الماضي فوقف بعرفة ثم دفع إلى مزدلفة ومكث فيها قدر ساعتين ثم انصرف إلى بيته ولم يتم حجه، فماذا عليه؟
ما تم له حج، لأن من تمام الحج طواف الإفاضة، والذي ما يطوف طواف الإفاضة ما تم له حج.
ماذا عليه؟ حسن الله عليك.
إذا أمكنه أن يذهب إلى مكة ويتم الحج ويقضي يذبح ذبيحة عن ترك المبيت ورمي الجمار وإلى آخره، أمور كثيرة. هذا إن كان في الصحة فهذا عابث من المناسك.
أحسن الله عليك. يقول إذا كان في سر في البنطلون شق خفيف لا يكشف العورة حال قيام صاحبه لكن ربما انكشف إذا سجد فهل يبطل صلاته؟
مثلا إذا سجد يظهر الخرق الداخلي ماذا بعد ذلك؟
هذا يقع عند بعض. طيب إذا كان أيضا يسأل في الفخذ جزء من الشق هل يبطل الصلاة؟
لا رجع جزء من الفخذ ما أرضي، لكن بالنسبة للصلاة ينبغي للواحد يتعاهد نفسه إما أن يلبس سروالا قصيرا تحت هذا السروال الطويل البنطال حتى لو صار فيه ثقب ما، لأن الدبر من العورات المغلظة.
نعم. أحسن الله إليكم. يقول أنا صيدلي ويأتي إلي بعض المرضى يطلبون دواء مضادا حيويا معينا ويمنع بيعه بدون وصفة طبية، إلا أن الأمر في الواقع أن أكثر الصيدليات المملكة تقوم ببيعه، فهل لو أحلت
كيف؟
يقول علاج لا يمكن صرفه إلا بوصفة طبية يعني طبية عليهم.
لا يجوز لهم أن يصرفوه إذا كانوا لا يصح صرفه إلا بوصفة، لا يجوز لهم أن يصرفوه إلا بإذن طبي.
نعم، يقول لو تغاضيت عن صيدلي اللي جنبي وهو أمره أيسر، هل يدخل في الإثم؟ هذا سؤال.
لا، هذا على منكر، والإقرار إقرار مرتكب المنكر على منكر لا يجوز.
أحسن الله إليكم. يقول هل يجوز أن أخرج الزكاة قبل أن يحول عليها الحول؟
إذا عرض سبب، عرض لك سبب يستدعي إخراج الزكاة قبل تمام الحول لا بأس، لكن لو زاد مالك، ربحت التجارة التي عندك عند تمام الحول، فأنت تزكي الربح، لأن الأصل في ربح التجارة أن زكاة أرباحها كزكاة أصولها.
أحسن الله إليكم. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، الحديث هل من صفات الله أن له ظل؟ وهل جاء عن أحد السلف إثبات الظل لله صفة أم أنه ظل للعرش؟
ظل الله هي ملك الله، والمقصود في الحديث العرش، وهو نصت عليه بعض الأحاديث نفس الرواية حديث السبعة بحديث أبي هريرة.
حسن الله عليكم. يقول نريد من فضيلتكم نصيحة توجهونها للشباب الذين أشغلوا أنفسهم بتصنيف الناس، وبالأخص أنهم يصنفون كل من يدعو إلى الله بأنه من جماعة الفلانية والجماعة الفلانية وأشغلهم عن العلم، فما نصيحتكم؟
جماعة مين؟
جماعة كذا وجماعة كذا، تصنيفات.
أول نصيحة للشباب أن يحرص على تحصيل العلم. وأما بالنسبة للتصنيف، مثلا الناس تحدثون عن الجامي، أنا أعرف الجامي، هو أثيوبي درس، ما هو معنا حنا في الدراسة، لكن قريب منا، ما بينه وبين أظن إلا سنة أو سنتين في الدراسة، وكان والله نعم الرجل، لكن هاج نبي مسكين وراد أن ينفع الدولة فتدخل فيما لا يعنيه، فقد نصحته بعدم الدخول في هذا. يتبين الحق، بس لا تكون أنت عندي غضبة يمكن تسحب جنسية كأن تحمل له، لكن الله جل وعلا شاء ذلك. لكن الرجل في عقيدته وصلاحه وتقاه وتحصيل العلم وما يتصل بمراء ونعم الرجل الله. ومثله أيضا إيش اسمها الشيخة لا إله ربيع هادي يقولي الموجود في صامت في جزان، أكثر ما يسأل الطلاب عن هذا وأمثاله هو الألباني وغيرهم، بل أكثر يسألون بعضهم عن عدد من أعضاء الكبرى والعلماء. أسأل الله أن يوفق الشباب لأن يحرصوا على العلم ويكفوا عن تقييم الناس أو التحدث عن الجرح والتعديل. الآن العلم في بطون الكتب، ما لهم شرعا بالجرح والتعديل، لا يذهبون يستفتون إلا من يثقون بأنه على قدر من التقى والورع والعلم، ويكف عن تجريح الناس وهذا فيه كذا وهذا فيه كذا وفيه كذا وفيه كذا، ماذا تقول في فلان وماذا تقول في فلان. هذه كثيرة في خير غير بلادنا، بعض البلدان الإسلامية تكثر الاتصالات الهاتفية منهم، ولا بعد لألين معهم، أنا بيّن لهم أنهم غلطانين، حصلوا العلم، وإذا حصلت العلم عرفتم كيف الميزان. أما تتعلزون ميزان وأنتم ما تحسنون الوزن تضيعون وتضيعون. نصيحتي للشباب أن يحرصوا على تحصيل العلم. ثم أن أيضا ما في أحد من الناس كامل، يقول الشاعر العربي ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. الشخص الذي يدعوه تعرف خمه هذا ما شاء الله من نادر. أسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يصلح حالنا في المملكة، ويصلح بلادنا، ويصلح ولاة أمرنا، وينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يشد أزرهم في كل خير ويصرفهم عن كل شر، وأن يعز بهم العقيدة الإسلامية، وأن يحمي بهم الأخلاق، وأن يصون بهم التعليم، وأن يوفقهم للأخذ بيد حازمة على من يسعى لاختلاط التعليم في المملكة، فإن بقيت المملكة عشرات السنين وهي متجنبة الاختلاط، إلا ما قد يحصل في أشياء لكن أعداء الإسلام حريصون على أن تضيع المملكة في أخلاقها وعقيدتها وولائها للأحكام الشرعية، فأسأل الله أن يوفق ولاة الأمر أن يكونوا سدا منيعا يحول بين الرغبات الفاسدة وبين إشاعتها في المجتمع، كما أسأل الله جل وعلا أن ينفع بهم الإسلام والمسلمين، وأن يديم اندفاع الفتن عنا، كما تعلمون مضى السنتان وقرابة النصف وسقط من سقط وانهارت دول وضاع ناس كثير ودماء سفكت وشرور انتشرت، وبلادنا ولله الحمد في مأمن من أكثر هذه الأمور، فنسأل الله الذي من علينا بذلك أن يديم علينا الأمن على ديننا ودنيانا، وأن يصلح شبابنا ويهديهم، وأن يوفقهم على أن يحرص الواحد منهم أن يتعرف عيوب نفسه ويفكر فيها وينظر ما ميزان الصلاة عنده في أخلاقه، وينظر لوجه طلبة العلم، بعضهم تجد في السابق شعر الوجه معفى من كل وجه، وثم تجده الآن مهذبا من كل وجه، فالله المستعان يحرص على إذا رأى عيوب أن يفكر في نفسه، يأخذ المرآة هل صار فيه شيء مما ينتقد بها على الآخرين، ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيمه، كما سأل الله جل وعلا بأسمه وصفاته أن يعاجل أهل الشام وأهل فلسطين وأهل برما، أن يعاجلهم بالفرج، وأن يعاجل كل بلاد إسلامية تحاك نحوها المؤامرات، أن يصد جل وعلا بمنه وكرمه على المؤامرات، فإن المؤامرات على أكثر البلاد الإسلامية، ونحن ممن يقصد تفتيته من بلاد العرب والمسلمين، نسأل الله جل وعلا أن لا يقر عيون الأعداء ولا يطيب قلوبهم بأي خلل في بلادنا ولا في بلاد المسلمين عموما، وأن ينصر الحق وأهله، وأن يذل الباطل وأهله، وأن يرينا في روسيا ومن يسير سيرتها والدولة الرافضية الإيرانية والحكومة العراقية الرافضية والحزب الفاسد النجس المسمى كذبا وزورا حزب الله وهو في الحقيقة حزب الشيطان، أن يرينا في جميع هؤلاء عجائب قدرته، وأن ينزل بهم بأسه الذي لا يرفع، وأن يصدع الدول المتغطرسة التي تسعى لتشطيب وتفكيك الدول المسلمة، أن يعاجلها بنكبات متوالية ينسيها الآخرين، كما يسأله بأسمائه وصفاته أن يثبتنا جميعا أفرادا وجماعات بالقول الثابت في حياتنا، وأن يحسن خواتمنا جميعا، وأن يتوب علينا بمنه وكرمه، وأن يرينا في كل عام وبلادنا تتحسن من حسن إلى أحسن، ومن عز إلى أعز، ومن تمسك إلى أقوى، إنه مجيب الدعاء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا